السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمل مع بعض أمة في الغار. عايز أقول إن الثلاثة اللي دخلوا في الغار دول حاولت إن أوصل لكم الصورة المأساوية اللي هم فيها. ثلاثة محبوسين في غار، مكان مقطوع ومحدش دلان بيهم، وأمطار شديدة، وفي الغالب لما تكون الأمطار شديدة كل واحد بيلزم بيته ما بيخرجش. فوق ده كله النفس والهواء اللي داخلهم قليل جدا، فوق ده كله الصخرة ضخمة جدا ما حدش يقدر يزيحها، ولا هم الثلاثة ولا عشر زيهم هيقدروا يزيحوا الصخرة، فما فيش غير ان هم يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى. نفس الغار ده تصدقوني هتلاقي النهاردة في ناس كتيرة جدا في جميع بلاد المسلمين، ناس كتيرة جدا في الغار ده اللي عنده أزمة مالية جامدة جدا واتخرب بيته وحصل له وبقى في الغار ومش عارف يعمل ايه، واللي عنده مصاب ومش عارف يعمل له ايه، واللي عنده مريض مرض شديد جدا ومش عارف يعمل له ايه، واللي فقط اعز ما عنده ومش عارف يخرج من الازمة دي ازاي، وحاجات كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا بتعاني من مشاكل ومصائب. اسأل الله عز وجل ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين. فتخيل بقى حضرتك ان كل انسان فينا بقى في غار دلوقتي، بقى في الغار، غار مشابه للغار دوت، وعايز يخرج من الغار دوت زي ما التلاتة خرجوا، هو كمان عايز يخرج. تعال نشوف التلاتة خرجوا ازاي عشان نعرف احنا كمان ممكن نخرج ازاي. التلاتة لما دخلوا الغار طبعا ما دخلوش بمزاجهم، هم قدر ربنا سبحانه وتعالى مطر نازل دخلوا يستخبوا الصخرة قدرا، في لحظة كده زحلقت كده من فوق الغار ونزلت راحت سدت فوهة الغار، صخرة ضخمة جدا جدا حدش يقدر يزقها. فالتلاتة زي ما تقول هم من هول المفاجأة يعني مش عارفين يعملوا ايه، فابتدوا كل واحد فيهم يفكر في حاجة من التلاتة، اما ان احنا ندعي ونلجأ الى ربنا سبحانه وتعالى، واما ان احنا نتوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته، وإما إن احنا نتوسل بأعمالنا الصالحة. ويجوز طبعا المسلم يتوسل إلى الله عز وجل بأعمال الصالحة. طيب فواحد منهم أشار عليهم بالنقطة الثالثة، إن لا ينجيكم من هذا إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل وتتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. تكون عملت عمل كده مش مجرد إنه عمل صالح، لا ده عمل تكون أخلصت فيه النية لله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة جدا اللي هو ان الانسان لازم يكون عنده رصيد. عارف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه احمد باسناد صحيح، قال: من سره ان يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. ان الانسان بعض الناس بتظن ان انا مرفعش ايدي وادعو الا لم اقع في ازمة، لا الكلام ده مش مظبوط. الإنسان طول ما هو عايش في الدنيا دي سواء كان عايش في سراء أو في ضراء، سواء كان عايش في غنى أو في فقر، سواء كان عايش في مرض أو في صحة، في كل أحواله لابد أنه يستشعر أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وجميل أوي أوي أن الإنسان يكون عايش في قصر وعنده فلوس وعنده عربيات وعنده خدم وعنده عمال وعنده ومع ذلك فقير إلى الله سبحانه وتعالى، تجده كده متواضع وتجده متزلل وبيقول له: يا رب ماليش غيرك، يا رب يا رب احفظ علي النعم دي يا رب العالمين، وأويني وأعني يا رب أن أستخدم نعمتك فيما يرضيك، وأعني أن أنا ما أعملش حاجة تغضبك أبدا يا ربي، احفظ لي أولادي واحفظ لي زوجتي واحفظني يا رب واحفظ لي ديني وثبتني على دينك يا رب. تخيل لما واحد يكون في هذه الصورة، إنسان غني بالمنظر ده وعمال بيتزلل إلى الله سبحانه وتعالى، أشهد جميل جدا ومطلوب من كل إنسان. إن أحيانا يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، دي مشكلة، مشكلة إن في نسخ كتيرة بالمنظر ده ربنا يعافينا وعافيك، إنه مجرد ما ربنا يديه يبقى عنده فلوس ويجي المنصب ويبقى عنده فهو يستشعر من جواه وإن كان يستحي يقولها. إن أنا لما تيجي تقول له إيه ده لك أنا مش محتاج حاجة، فأنا الحمد لله ربنا كرمني فأنا مش محتاج أن أنا أدعو. لا أنت مش محتاج تدعو، يعني انت فاكر ان الدعاء لما بتكون في أزمة فقط او محتاج، لا، انت محتاج ان انت تحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن مشاهد العبودية العظيمة جدا الدعاء اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. شوف لفظ الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني إذن في أول الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني، ما قالش يعني اعبدوني، وإلا ففي آيات تانية تكلمت عن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسنا، ايات كثيره جدا تكلمت عن العباده، لكن الايه دي تكلمت عن الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم ذكر بعدها ان الذين يستكبرون مش عن دعائي قال عن عبادتي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده، يبقى اذا مجرد ان حضرتك ترفع ايدك حتى لو كنتش محتاج حاجه، حتى لو كنت سليم ومعافى، اسال الله عز وجل ان يعافيكم جميعا من كل بلاء وأن يرفع عنكم كل بلاء يا رب العالمين. فحتى لو ما كنتش في بلاء، حتى لو كنت ما شاء الله أولادك زي الفل وزوجتك زي الفل وما شاء الله عايش في فيلا أو في قصر وعندك فلوس وصحتك ما شاء الله ومش محتاج أي حاجة بدون دي خالص بالمرة، وربنا سبحانه وتعالى لم يسلط عليك أي بلاء، خد بالك. فتخيل إن أنت لو أعرضت عن الدعاء فهو دعين البلاء. يعني بعض الناس بتظن يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حضرتك فاكر ان الابتلاء فقط بيكون بالشر؟ لا، ده بالخير ايضا. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن الصحابة اجمعين ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ان الانسان لما يبتلى بالضراء، يبتلى بمرض، يبتلى بفقد حبيب، يبتلى بفقد مال، يبتلى بصحته، واخد بالك، بيكون قلبه منكسر وقريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقيه عمال بيدعو والدموع نازله من عينيه وحاسس كده بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن لما يكون هو ما عندوش بلاء وربنا بقى بيديه وموسع عليه وهو يمكن ما يحسش بالمعنى ده، ما يحسش بان هو قلبه منكسر بالمنظر ده. لكن تخيل بقى حضرتك لما يكون هو ربنا مديله من كل صنوف النعم وقلبه منكسر وعنده يعني ذل وانكسار كده بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعني وبيذل نفسه لله سبحانه وتعالى، وذلك لله عز، كون ان انت تذل نفسك لله ده عين العز، ربنا بيعزك بان انت تذل نفسك لله. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. الله، فانت كلما بتتواضع، ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. ليه؟ لان انت حضرتك لما تحط الانف والجبهه ودول اشرف ما في الانسان، لما تحطهم في التراب تنزل وتقول سبحان ربي الاعلى، هذا اقرب، هذا اعظم موضع لذل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذل والانكسار. ولذلك المولى عز وجل بيقول واسجد واقترب. انت لما تسجد بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لحضرتك ان انت لما تعيش في ازمه بتدعي، لكن الجميل قوي ان انت ما يكونش في ازمه في حياتك ويكون ربنا معاك فيك وعمال بتدعي. فالثلاثه لجأوا الى واحد قال لهم انه لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. يبقى لازم يكون في رصيد، في عمل، بحيث حضرتك ربنا معفيك وكرمك وموسع عليك وعافيك من كل بلاء، ويكون في رصيد من عمل صالح، يكون في رصيد من الدعاء، من سره أن يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. يبقى حضرتك كنت بتدعو في الرخاء وفي السراء، فلما تقع في كرب ربنا سبحانه وتعالى ينجيك بهذا الدعاء اللي انت كنت بتدعوه في السراء. حاجة تانية ان يكون في رصيد، في رصيد من عمل صالح، فيوم ما تقع في أزمة ربنا يعافيك يا رب العالمين، يوم ما تقع في أزمة تقول له يا رب أتوسل إليك يا رب بصالح أعمالي يا رب العالمين، يا رب أتوسل إليك يا رب ببري لأبي وأمي يا رب العالمين، أتوسل إليك يا رب بإحساني إلى زوجتي وأولادي، أتوسل إليك يا ربي بحبي لجيراني وخدمتي للمسلمين في كل مكان، وهكذا تتوسل إلى الله بعمل صالح. والعمل الصالح مش شرط أن يكون صلاة وصيام وزكاة وحج، لا، ده في أعمال صالحة عظيمة جدا جدا، وأعظم الأعمال ما تعدى نفعه للغير. محمد بن المنكدر واحد من التابعين رحمه الله رحمة واسعة بيقول: بت ليلة أغمز أطراف أمي. أمه كان عندها مرض، فالدم ما بيوصلش لأطراف إيديها ورجليها، فبات طول الليل عمال يدلك لها إيديها ورجليها، دي أمه حبيبته. وبعدين أخوه بقى في الأوضة اللي جنبه ما شاء الله عمال يصلي قيام الليل ويبكي من خشية الله طول الليل. فماذا قال محمد بن المنكدر؟ يقول: فوالله ما أرضى ليلتي بليلتي. وخد بالك، أنا ليلتي أنا أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مرضاش إن أنا يتساوى ليلتي بليلته. ليه؟ لأن هو ليلته كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي قيام الليل. قيام الليل ده، وإن كان هو كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فقيام الليل ده شرف المؤمن، ومع ذلك فقيام الليل نفعه بيكون يدوب قاصر على الإنسان. أنا بصلي قيام الليل النفع ده جايني أنا لوحدي، إنما لما أكون بقى بنفع أمي، بنفع أبويا، بنفع زوجتي، بنفع أولادي، بنفع المسلمين، فأحب الأعمال إلى الله كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تسد له جوعا، أو تقضي عنه دينا، إلى آخر الحديث. إذن إن أنت فالثلاثة فواحدة لهم لا ينجيكم إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل وتتوسلوا لي بصالح أعمالكم. حقيقة كل واحد فيهم كان عنده عمل غاية في الروعة وغاية في الجمال، وعمل ما شاء الله عمل يعتبر نادر، حاجة كده عمل متكرر لكنه أداه بطريقة غريبة الشكل، فكانت مثال عظيم جدا. فالثلاثة هيبدأوا يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. تخيل حضرتك وهم في الفزع دوت، أحيانا الإنسان يا جماعة هو لما بيبتلى بلاء معين، ففي عز البلاء دوت هو يعني ما بيبقاش عارف يفكر هيعمل إيه. خد بال حضرتك، بيبقى مش يعني عارف، زي التايه. ولذلك تلاقيه هو ممكن يكون ما شاء الله إنسان عاقل، والعقل اللي عنده ده لو وزعته على أمة لو وسعتهم، ولما يقع في مشكلة يقول لك أنا عقلي توقف، فلازم أسأل اللي حوالين أعمل إيه في المشكلة بتاعتي ديت. عارف حضرتك ليه؟ بيقول لك إن اللي جوه المشكلة مش شايف، إنما اللي براها بيبقى شايف الصورة صح أحيانا، أو في الغالب يعني. فتلاقيه بيسأل مثلا صديق حبيب، يسأل أخ لي، يسأل أي حد من قرايبه من حبايبه، يسأله أعمل إيه في المشكلة اللي أنا فيها دي، ويستشيره. والمستشار مؤتمن، ولا خاب من استشار ولا ندم، ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالإنسان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم يستشير إنسان يكون يثق فيه، سواء كان عالم ما شاء الله يشهد له بأنه رجل من العلماء العاملين، إنسان محترم، إنسان مخلص، إنسان عالم وبيعمل بهذا العلم. وخبر حضرتك فبيستشيره، أو مثلا ما لقاش حد من العلماء فبيستشير حد من حبيبه، والإنسان يكون عنده خبرة في الحياة ويكون ثقة ويكون محب ليه، فبيستشيره علشان ياخد منه المشورة دي. لكن قبل ذلك بيستخير ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ التلاتة كل واحد فيهم يسأل المولى عز وجل ويتوسل إليه بصالح عمل معين، رصيد معين كان بيعمله وما كانش متخيل ان الرصيد ده هينفعه في الوقت دوت. وقلت لحضراتكم انا متخيل الان ان الامة الاسلامية الان في الغار دوت، ومحتاجين كل واحد فينا يكون له رصيد، وان احنا نقرب من ربنا، وان احنا نكثر من اعمالنا الصالحة. كتير مننا مشغول بالاحداث اللي بتحصل في كل بلاد المسلمين، وقاعد ليل ونهار متابع قنوات اخبارين. جميل ان انت تتابع اخبار المسلمين وتشوف وتطمن عليهم، لكن اللي بيتقال الصبح هو اللي بيتقال الظهر هو اللي بيتقال بالليل في الغالب، إلا إذا كان في أحداث جديدة. طيب ممكن نكتفي بنشرة الصبحية أو الظهرية مثلا، ونشرة بالليل. النشرة دي مثلا بتقعد ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة حتى، ونشرة بالليل برضو نص ساعة، أدي ساعة كده عرفت كل حاجة وقدرت أن أنت تلم الموضوع كله وتعرف إيه اللي حصل. إنما ما ينفعش أن أنا بقاعد قدام قناة إخبارية ايا كانت هذه القناة ما ينفعش تبقى قاعد قدامها ليل ونهار. خد بال حضرتك ليه؟ بتقول لي انا بطمن. ايوه، ما هو في جانب بقى زي ما بيقولوا كده ايه، جانب تشخيصي وفي جانب بقى عملي في علاج. خد بال حضرتك ايه التشخيص؟ عرفت اللي حصل كذا والبلد الفلانية تعرضت لكذا والبلد الفلانية حصل لها كذا كده، خلاص عرفت بقى ايه، عرفت ايه اللي حصل لهم. طيب فين العلاج بقى؟ العلاج ان يبقى رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر. حديث رواه مسلم وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابر منهم البراء بن مالك اللي هو اهو انس بن مالك رضي الله عنهما. شاهد في الموضوع ان يبقى فيه رصيد يوم ما تقع في ازمه تلجأ لربنا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب يعني اتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبعملي الفلاني يا رب، ان كنت انا عملته يا رب خالصا لوجهك يا رب فرج عني المشكله الفلانيه، يا رب فرج عني المرض الفلاني، يا رب فرج عني الموضوع فيه، يا رب فرج عن حبايبي كذا كذا، يا رب فرج عن بلدي الازمات اللي هي فيها، يا رب فرج عن جميع بلاد المسلمين. ادعي لجميع بلاد المسلمين، لا تخص بلد فقط، انما يكون دعائك عام. انا بندعي طبعا لمصرنا الحبيبه، ربنا يا رب يفرج هموم المصريين يا رب العالمين، لكن واجب علينا يا جماعه ان احنا زي ما بندعي لاهل مصر لازم ندعي لاهل ليبيا، لازم ندعي لاهل سوريا، لازم ندعي لاهل فلسطين، لازم ندعي لاهل العراق، لازم ندعي لاهل اليمن، البلاد اللي فيها مشاكل كثيره اللي من دول لازم ندعي لكل البلاد ديت، لان يعني ايه المسلم واخو المسلم، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وخبر حضرتك انما المؤمنون اخوه وانما للحصر، يعني ينحصر الاخوه في هؤلاء المؤمنين. فاذا لابد يكون في عمل صالح. فالاولاني بدا يلجا الى المولى عز وجل ويتوسل اليه بشيء عجيب جدا جدا ومؤثر جدا. الشيء اللي هو عمله دوت نفس الموقف دوت احد الصحابه الافاضل اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، عمل نفس اللي عمله هذا الرجل الاولاني اللي هو من بني اسرائيل. الرجل الاولاني عمل ايه؟ هو كان راعي غنم، وبعدين رعايه الغنم بتحتاج لجهد كبير جدا، لان الغنم يعني بتكون اشد شرودا، وتلاقي اعزك الله معزه بتجري كده، خروف بيجري كده، شقيق، فهو يعني مضطر يجري ورا دي يجيب ورا دي، فبيتعب جامد جدا. وبعدين لازم يتخير لهم الارض الخصبه اللي هياكلوا منها والكلام ده كله. فالمهم فهو كان متعود، هو كان عايش في بيت هذا الرجل، وكان عايش مع امه وابوه وزوجته واولاده، فهو وزوجته واولاده وامه وابوه. فكان لما يرجع رعاة الغنم في الغالب الوجبة الأساسية بالنسبة لهم إن هو يحلب اللبن بتاع الشياه، أو مثلا إذا كان عنده عزك الله بقرة ولا مش عارف إيه بيحلبها ويشربوا اللبن، مع مثلا الزوجة تكون عاملة مثلا خبز، مع مثلا يكون في عندهم عسل نحل أو غيره أو إلى غير ذلك. فالمهم فهو كان متعود إن هو يروح يرعى الغنم ويرجع بعد ما ياكلوا ويشربوا مش عارف إيه، يرجع آخر اليوم يحلب لبن يكون طازة كده، وأول من يشرب من هذا اللبن لابد الأم والأب، فما فيش حد عنده في الدنيا أغلى من أمه وأبوه. شوف البر الجميل بقى، وبعدين زوجته وأولاده بعدها يشربوا، وبعدين هو آخر واحد، بس أهم حاجة الأم والأب أول حد لازم يشرب من اللبن ده. فكان ده ديدنه، كل يوم يرجع من شغله وجاي تعبان جدا، ويعني إيه وشايف المر يعني من كتر بقى رعاية الغنم وأكلهم وشربهم، ويطمن عادي وطمن ممكن تكون شاب مريض ولا شاف إيه، فكان تعبان جدا ويرجع بقى في غاية الإرهاق والتعب، ولكن أهم حاجة عنده يخش كده متخيل طبعا يقبل إيد الأم وإيد الأب كده ويطمن عليهم ويبتسم كده معهم ويطمن على أحوالهم ويدردش معهم شوية ويقدم لهم اللبن، وممكن يكون بيشربهم بنفسه. بتبقى معنى جميل جدا جدا واحساس جميل ان الاب او الام يلاقوا ابنهم بهذا البر. فالمهم في يوم من الايام نأى به طلب المرعى، يعني يدور على مكان يرعى فيه وياكل فيه الغنم، فما لقاش مكان كويس غير في مكان بعيد جدا. كانت الأماكن اللي موجودة كتير من الأغنام كانت اللي فيها، فراح مكان بعيد جدا. لما راح المكان البعيد طبعا رجع متأخر جدا، والمفترض ان مثلا الام والاب ناس كبار في السن، وحضرتك عارف طبعا الام والاب لما يكونوا كبار في السن مثلا لو حضرتك بتسهر مثلا الساعه 11 ولا 12 الام والاب يدوب اغلبهم على الساعه 8 9 ويروحوا يناموا، وبعضهم كان بينام بعد العشاء خلاص مش قادرين يعني كبروا في السن وخلاص يعني عظمه كبيره مش قادر يستحمل السهر. فرجع لقى الام والاب نايمين، فماذا صنع؟ فالحاجه الغريبه إن أولاده كانوا جعانين جدا. تعرف حضرتك لما يكون أولادك أطفال صغيرين الواحد يتمنى إن هو يعني يقعد أسبوع من غير أكل، بس مهم إن هم يكونوا واكلين وشبعانين، وطالما هم واكلين هو كأنه أكل، كأنه أكل صح كده. ده إحساس كل أب وكل أم طالما اطمن على أولاده خلاص الحمد لله، يقول لك لهم بس هم من هم يأكلوا أنا مش مهم، إحنا ما أكلنا وياما الحمد لله خبالة. فهو رجع فلا الأم والأب نايمين والاطفال جعانين جدا ان هو اتاخر قوي، وهم مثلا ليهم ميعاد مثلا هيشربوا اللبن ده ولا وياكلوا معاه الخبز ولا بتاع مثلا على وقت العشاء، هو مثلا اتاخر لحد مثلا الساعه 10 بالليل ولا بتاع، فاتاخر بعدها 3 4 ساعات فالاطفال هيموتوا من الجوع. فبدا هو واقف وبعدين حلب اللبن وماسك بقى القادح بتاع اللبن كده واقف جنب امه وابوه، خد بالك، والاطفال يتضاغون من الجوع عمالين بيصرخوا جنبه يا ابي عايزين ناكل، يا ابي عايزين نشرب اللبن، يا ابي يا ابي، عمالين يصرخوا وهو واقف باللبن يقول اكره ان انقذ ابي وامي واكره ان اسقي اولادي قبل ابي وامي. كان ممكن يحل الاشكال بانه يصحي امه وابوه يا ابي يا امي ربنا يبارك فيكم ويصحوا عشان تشربوا اللبن، فيصحيهم ويشربهم لبن ويناموا تاني مفيش مشكله، انما ما رضيش يقلقهم. قال ما دام ناموا انا دلوقتي مخير بين لذتين، بين لذه الاكل وبين لذه النوم، فهم دلوقتي لو قومتهم النوم ابقى انا كده يعني تعبتهم وحرمتهم من لذه النوم علشان يتلذذوا بشويه اللبن اللي هيشربوهم، يبقى انا حرمتهم من اللذه عشان اديهم لذه تانية، لا بلاش دول ام وابويا ومش عايز اقلقهم. فضل واقف. الغريب في الموضوع انه كان ممكن يقعد، كان ممكن يخش ينام شويه يستريح، كان ممكن يشرب أولاده وبعدين يحلب تاني ويشرب الأم والأب بعدين، إيه المشكلة؟ وكل ده جائز وحلال، لكنه أصر إنه يفضل واقف جنب أمه وأبوه. ده اللي عمله ابن مسعود في يوم من الأيام، حب يقلده في الموقف الجميل ده. فضل واقف باللبن بقادح اللبن جنب أمه وأبوه طول الليل، فضل واقف مع جنبهم طول الليل رغم إن هو خد بالك طول النهار عيني مع الغنم وعمال بيهش دي ويجيب دي وتعب جاي خلصان ورجليه خلاص مش قادر، ورغم ذلك لا قعد ولا استريح ولا دخل نام شوية ولا أي حاجة، وأولاده بيصرخوا من شدة الجوع وهو مش ممكن حد يشرب قبل أبوه وأمه. ففضل واقف جنب أبوه وأمه لحد لما جه الصبح. خد بالك ده هو مطالب الصبحية هيروح تاني ياخد الغنم عشان يرعى، يعني ما نامش الليلة دي خالص، يعني مش عارف يشتغل بكرة، كانتش فارقة معاه. ففضل واقف باللبن حتى ما أمه وأبوه صحوا الصبحية، وأول ما صحوا فضل يا أبي فضل يا أمي، فشربوا الاثنين، وبعد ما شربوا إدى الأولاد يشربوا، وبعدين هو شرب. فقال يا رب لو كنت عملت العمل ده خالصا لوجهك، مش مسألة بقى البر كله على بعضه، البر كله على بعضه عمل تتوسل به إلى الله، لكن هو كان بيتوسل إلى الله بالموقف ده الجميل ده. فقال يا رب لو كنت تعلم إن أنا عملت العمل ده ابتغاء وجهك يا رب العالمين ففرج عنا الصخرة. إيه اللي حصل؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أو اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين، اللهم فرج هموم إخواننا في ليبيا، وفرج هم المسلمين في فلسطين، وفرج هم المسلمين في العراق، وفرج هم المسلمين في سوريا، وفرج هم المسلمين في اليمن يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب، اللهم اكلأها بكلاءتك يا رب العالمين، اللهم اجعلها في حفظك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستأذن حضراتكم، ربنا يبارك فيكم ويجزيكم عنه كل خير، بحبكم في الله، تدعوا لي بالشفاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علينا من ثنيات يدها وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر اعتنيادها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مدينة، مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة في الغار، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة، أمة في الغار. حقيقة كلنا نفتكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار ويعني سدت عليهم الصخرة. هذه القصة تشعر أن القصة دي بتتكرر في حياتنا كل يوم، بل ما كانتش بتتكرر كل لحظة. قصة الثلاثة كانوا ماشيين خارجين، إما خارجين بيصوا على أكل عيشهم زي ما بيقولوا، أو خارجين مسافرين لمكان من مكان لمكان، او ما تعرفش كانوا رايحين فين. والثلاثة كانوا من بني اسرائيل. كلنا طبعا عارفين القصة، انا مش بحكي القصة عشان يعني حضراتكم كلكم عارفين القصة طبعا. فالثلاثة وهم ماشيين، ربنا قدر سبحانه وتعالى اشتدت عليهم الامطار، ما قدروش يستحملوا ان هم يفضلوا ماشيين تحت المطر المسافة الطويلة ديت، وهم خصوصا ان هم كانوا ماشيين في مكان بيعدوا من خلال جبل. ف أول ما المطر اشتد عليهم بالمنظر ده راحوا داخلين الغار. ربنا قدر سبحانه وتعالى من كثرة الأمطار اللي كانت نازلة، صخرة ضخمة جدا انزلقت من شدة المية وراحت نازلة وسدت فوهة الغار. أصبحوا في اللحظة ديت كأنهم في قبر، كأن الغار أصبح بالنسبة للثلاثة كأنه قبر ديهم. في اللحظة ديت تتذكر قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أخبر بيض الإنسان لما بيقع في مشكلة أحيانا تشعر أنها ملاش حل، ملكش غير ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. الثلاثة لما دخلوا الغار في اللحظة دي يفكروني بأحوال ثلاثة. حالة الأولى حالة الناس اللي كانت غرقت بهم الباخرة، باخرة السلام 98 وقبل كده سالم إكسبريس. في اللحظة اللي غرقت فيها الباخرة منهم طبعا اللي كان لابس طوق النجاة، ودول كانوا قليلين جدا لأن ما كانش فيه أطواق كفاية يعني اللي هي سترة النجاة يعني، ومنهم اللي قدر يتعلق في أي حاجة عشان يمسك فيها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى كنت في يوم من الأيام بعد الحادثة ديت أظن بحوالي سنة كنت في رحلة عمرة وكان معايا زوجتي، وكنا بنسعى بين الصفا والمروة، وإذا يمكن لو هي جلسة الآن يعني تتذكر هذا الموقف، مش زوجتي لا الست الطيبة اللي قابلتنا. فإحنا بنسعى بين الصفا والمروة لقيت امرأة من المنصورة فكانت ماشية مع زوجها فراحت موقفاني فقالت لي شو محمود عايزك في حاجة، فأنا قلت يعني لو حاجة مش مستعجلة. بعد ما خلص العمر قالت لي لا والله حاجة مستعجلة مش هاخد منك وقت، فطرت فضلي. فقالت لي أنا كنت في الباخرة اللي غرقت، وكنت أنا نازلة من السعودية وزوجي أصلا شغال هناك وإحنا قاعدين معاه، بس بننزل أحيانا عشان مثلا لو الامتحانات الأولاد أو غير ذلك. المهم فكان لي ابن عنده 16 سنة خاتم القرآن، وشاب كانوا الناس بيقولوا عليه ابن موت، شاب جميل جدا وشاب مهذب والناس كلها بتحبه والناس كلها بتقدره، وكانت بتحصل على هذا الشاب يعني كان عنده 16 سنة. فهي نازلة من السعودية لمصر تأدي غرض ورجع تاني، فقال لها أنزل معك يا أمي أكون لك محرم، فنزل معها وربنا قدر إن هو كان نازل معها في الباخرة اللي هي اللي غرقت دي السلام 98. قدر الله سبحانه وتعالى. هي بتقول لي لما دورنا على سترة نجاة مفيش يعني كان أعداد بسيطة جدا اللي كانت موجودة، فبتقول فالباخرة بمجرد طبعا بتقول فضلنا موجودين فيها لحد آخر لحظة حد ما نزلت بقى وغرقت بينا خالص. طبعا الكلام ده كان في عز الشتاء وفي عز البرد الشديد، وكان ربنا يقدر إن القمر كان هلال يعني مفيش أي نور خالص، فكانوا في ظلمات عجيبة جدا، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الخوف اللي هم كانوا عايشين فيه. المهم فهذه المرأة الطيبة بتحكي لي بتقول لي ما لقيناش حاجة نتعلق بيها، ربنا قدر واحنا بننزل بالباخرة كده خلاص في المية لقينا جيركن كده مقفول، هو فاضي بس مقفول. قالت فتعلقت أنا وابني في الجيركن ده وفضلنا متعلقين فيه 48 ساعة. خلوا حضراتكم 48 ساعة هم الاثنين متعلقين في الجيركن دوت، وطبعا يعني مالوش غير مكان واحد مقبض تمسك فيه، الناحية التانية مفيش مقبض، فاللي هيمسك 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 مثلا من أعلى أو يحاول يمسك من فوق مثلا من ناحية الغطاء بتاعه، فمالوش مكان يتمسك منه. فمطلوب من الإنسان اللي ماسك في الجيركن دوت إنه ما ينامش دقيقة واحدة، لأنه لو نام لحظة واحدة لازم هيغرق. فكانوا متيقظين 48 ساعة، كانوا شايفين قدامهم أحداث عجيبة قوي. كانوا شايفين قدامهم في النهار لما طلع يعني طبعا هم قضوا 48 ساعة يعني قضوا ليل وليل، يعني تخيل حضرتك أحداث عاملة ازاي يعني في وسط الأمواج. كان الناس بتحكي كانت الأمواج بتعدي 7 و8 متر، وخبرها أمواج عالية جدا وفي عز الشتاء، وكانوا يعني الأمر كان صعب جدا وكان خوف وصريخ. تخيل حضرتك أنت مش شايف حاجة، الدنيا ظلمة ومش شايف حد بالمرة خالص، ومش شايف يعني الست الفاضلة بتقول يعني كان نكاد نكون مش شايفين ايدينا حتى. فتخيل حضرتك كل اللي بتسمعه حواليك صريخ، ناس بتغرق ناس بتتاكل ناس بتموت. فطبعا لما النهار طلع بتحكي لي ان شافت قدام عينيها ناس كان بيجي اسماك القرش وتخطفهم تنزلهم وتأكلهم، وفي ناس من كتر التعب ايديهم تعبت اذا كانوا ماسكين في اي حاجه تعبت فخلاص غرقوا، وفي ناس من كتر الخوف ومن كتر الجوع، وناس كبار في السن لا يتحملوا ان هم لم يتحملوا الجوع مع العطش مع الخوف مع ماتوا، وفضلوا كده متعلقين ورغم ان هم كانوا لابسين ستره النجاه لكن ماتوا. فهي بتقول طبعا كان ساعتها كان كاس الامم الافريقيه كانت شغاله هنا في مصر، كانت مصر هي المستضيفة كأس الأمم الأفريقية، وربنا يقدر ان في الليلة ديت كان في مباراة لمصر مع فرقة تانية مش فاكر فرقة ايه، وبعدين كانوا الناس كلها بقى مشغولين، فالسفينة بعتت استغاثة قبل ما تغرق، محدش سأل وسابوا السفينة والباخرة تغرق. فربنا يقدر سبحانه وتعالى، بتقول فبقى ابتدت الانشاد تيجي بقى بعد 24 ساعة ابتدوا يفطنوا ان في باخرة غرقت وراحوا عشان ينقذوا الناس. فبقى طبعا الانشاد ما تقدرش تشيل الاعداد دي كلها، دول كانوا 1100 او 1200 واحد حاجة كده. المهم فده ال 1100 هم اللي غرقوا، الباقي هم اللي ربنا يسر وانقذوهم يعني. فبتقول فجات الانشاد بقى تاخد عدد معين كده، خصوصا ان الناس من كتر بقى الامواج فتناثروا، ما بقوش متجمعين في حته واحده، الموجه بترمي ده هنا وبترمي ده هنا وكده، فبقى متناثرين. بتقول ما حدش شافني انا وابني خالص بمره، فضلنا يعني ما حدش شايفنا ولا حاسس بينا، لحد ما في الاخر خالص جه اللانش اللي قبل الاخير، فجه قال معلش احنا جمعنا عدد كبير واتملى اللانش وهنيجي ناخد بقى اخر مجموعه، هنيجي ناخدكم اللانش الجاي. بتقول ما بين اللانش ما راح وراجع، ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان كان فاضل بالظبط حوالي 5 دقائق على وصول اللانش. بتقول وابني جت موجة عالية جدا جدا فرمتنا وبعدتنا انا وهو عن الجيركن اللي كنا ماسكين فيه. بتقول فبدأنا نعوم حتى ما وصلنا للجيركن، فمسكت فيه وهو جي يمسك فايده فلتت فنزل ومات قدام عينيه. بتقول لولا ان انا خفت اموت كفرة كنت عايز ارمي نفسي وراه، لان حسيت ان قلبي بيتخلع. ده الإحساس اللي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما تسمع قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار وتقفل عليهم صخرة طبعا ضخمة جدا، يعني ما يقدروش الثلاثة يزقوها ولا حتى 10 يقدروا يزقوها. وبعدين خد بال حضرتك دول بني إسرائيل، لا في موبايلات ولا في وسيلة اتصالات ولا لاسلكي ولا مفيش، وبعدين فوق ده كله كمان هم مش في طريق الناس بتمشي فيه، هم كانوا ماشيين في طريق مهجور في جبل، فمفيش حد بيعدي من الحتة ديت. فلو كان حد بيعدي كانوا ممكن يصرخوا، فممكن من بين ثنايا الصخرة كده حد يسمعهم، ده طريق مهجور أصلا. وبعدين فوق ده كله كمان النفس ابتدى يقل، وبعدين الدنيا ظلمت عليهم لأن الصخرة قفلت عليهم النور والهواء، فأصبح في اللحظة ديت خلاص مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فطبعا في اللحظة ديت طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك فكرتني بحادثة السفينة ديت، وفكرتني بحاجة تانية وتالتة. حاجة تانية فكرتني بناس كانوا راكبين في طيارة، وبعدين ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان احدى المحرك او احد المحركات اتعطل في الطيارة وخلاص، والطيار بيقول لهم يعني الطيارة احتمال تسقط دلوقتي او يحصل حاجة، فرجاء خليكم في مقاعدكم واربطوا الاحزمة ومش عارف ايه وكام ده كله. شوف اللحظة دي بقى والناس عمالة بتصرخ وخايفة لحسن الطيارة تقع، وطبعا الطيارة بتبقى على ارتفاع حوالي 11 ألف متر اللي هو 33 ألف قدم. لما تركب الطيارة كده بص كده على الارتفاع تلاقي أغلب الطيارات أغلبهم في ارتفاع 33 ألف قدم، يعني 11 ألف متر. يعني حضرتك لو عمارة 6 أدوار دي طولها عمارة 6 أدوار، شوف يعني مسافة كبيرة، أو عمارة 10 أدوار، لو عمارة 10 أدوار تخيل حضرتك شوف بقى مسافة دي، أن واحد لو وقع من فوق عمارة 10 أدوار لا يمكن يقوم يعني، وإلا أن يقدر المولى عز وجل شيء تاني. لكن عمارة 10 أدوار تخيل حضرتك طولها دي، طولها بكتير قوي من 40 ل 50 متر، ده بقى 11 ألف متر. تخيل حضرتك وانت راكب طيارة وعلى ارتفاع 11 ألف متر، وبعدين بيقول لك في محرك عطل واحتمال الطياره تقع او تصطدم بجبل او تقع في بحر او مش عارف ايه ومش عارف تعمل ايه. هي اللحظه دي قريبه من لحظه دخول الثلاثه دول الغار واتقفرت عليهم، ونفس اللحظه تفكرك بحاجه ثالثه، تفكرك بان ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب العالمين ويعافينا جميعا من كل بلاء. فكرنا باحداث الزلزال، فاكر حضراتكم فاكرين حضراتكم زلزال بتاع سنة 92، ربنا يا رب يعافي مصر ويعافي جميع بلاد المسلمين من الزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين. الزلزال ده لما حصل طبعا في بعض العقارات، العمارات وقعت، كان من ضمنهم العمارة المشهورة اللي وقعت في مصر الجديدة. لو تفتكروا حضراتكم كان في قصة غريبة قوي قوي في العمارة دي بالذات، والكل فضل فاكرها فترة طويلة قوي، وبعد كده الأحداث بتنسى بعضها. كان في شاب اسمه أكثم. أكثم ده يعني الله يمسيه بالخير إن كان عايش والله يرحمه إن كان توفى، لكن كانت حادثته كانت عجيبة قوي. أكثم شاب مصري جوز امرأة إنجليزية أو فتاة إنجليزية وعايشين في إنجلترا، ومخلف بنوتة أمورة، ووالده ووالدته وأخته ساكنين في العمارة دي، هو ليه شقة برضه في العمارة دي. فربنا يقدر إن هو نازل أجازة وسايب زوجته هناك، وبعدين زوجته قبل وقوع العمارة يعني قبل حادثة الزلزال دي، قبل وقوع العمارة بيومين، فزوجته قالت له أنا طب أنا عايز أنزل برضه مش عارف إيه وكان ده كله أقعد معاك وأطمن على الأسرة، فنزلت نزلت لقدرها، فنزلت معها البنوت الصغيرة، فنزلت وهم قاعدين وشافوه ربنا قدر الزلزال حصل، والعمارة ما كانش المقاول اللي عاملها ما كانش عاملها بضمير، كان باني أدوار زيادة العمارة وقعت كلها. فهو بيحكي إن وهي العمارة بتوعها هم كانوا يعني تقريبا في عند مكان كده، فالجدار نزل حاش إن إيه إن الأنقاض تنزل عليهم، لكن هم كانوا في مكان تحت، هما كانوا في الدور السابع، وتقريبا والده ووالدته كانوا في الدور الـ14. فأخته تقريبا أظن ربنا نجاها، لكن والده توفي ووالدته توفيت، وزوجته وبنته كانوا معاه بقى كانوا معاه. وبعدين تخيل حضرتك العمارة هما في الدور السابع، فالعمارة نزلت 14 دور، فتحتيه 7 أدوار ردم وفوقيه 7 أدوار ردم، تخيل حضرتك. فطبعا بتوع الإنقاذ حاولوا يشيلوا على قد ما يقدروا مش عارف إيه والكلام ده كله، شالوا على قد ما يقدروا، لكن خلاص بقى. وبعدين عدى عليه تحت الانقاض 72 ساعه وهو في قبر، مكان يعتبر زي القبر بل ربما يكون أسوأ من القبر، لان ما كانش فيه اي مكان غير حاجه مساحه بسيطه جدا. هو بيحكي بيقول ان زوجته كانت خلاص يعني بتحتضر من قله النفس وكان ده كله، فراحت خلعت الذهب كله من ايديها وقالت له لو ربنا نجاك خدي الذهب انتفع بيه لان انا خلاص انا بموت. وبالفعل ما عداش عليها غير حاجه بسيطه جدا وماتت. بنته الصغيره كانت جنبه، كانت عندها اظن حوالي 4-5 سنين، فبدات تقول له يعني بابا انا عايزه اشرب ميه، طب انا نفسي في بيبسي، طب طفله صغيره مش فاهمه عين، وهو عيني بيبكي بيبكي وهو في الم وهو محبوس في المكان ده زي القبر. ربنا يا رب يعافينا يا رب العالمين. وبعدين ربنا قدر زوجته ماتت قدامه وبنته الصغيرة ماتت قدامه، وهو جوه عمال بيذكر ربنا وعمال بيدعي وعمال يلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينجيه من الأزمة الكبيرة دي أو من القبر اللي هو كان فيه. بعدين ربنا قدر بعد 72 ساعة بتوع الإنقاذ عمالين بيشيلوا بعض الإنقاذ، وبعدين فجأة هو عيني بعد 3 ايام صوته من كتر الصريخ فضل يصرخ 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 لعل وعسى حد يسمعه، محدش يسمعه فوقيه 7 ادوار، تخيل حضرتك. فربنا يقدر سبحانه وتعالى ان في الاخر خالص لما بداوا يشيلوا كميه انقاض كبيره، بعدين ربنا قدر بقى في شعاع نور وصل له، فبدا يصرخ على قد ما يقدر صوته مش طالع. وبعدين واحد من بتوع الانقاذ قال لهم لحظه الكل يسكت لو سمحت، كان في ناس كتيره جدا ودوشه، انا سامع حاجه. وبعدين فجاه سكتوا فلهم في حد جوه، في حد جوه لسه عايش. الناس بدات تكبر، وبعدين بداوا بالراحه طبعا يشيلوا انقاض بالراحه لانه ممكن لو شالوا حاجه غلط الباقي ينزل فوقه. شالوا بالراحه بالراحه لحد ما الحمد لله وصلوا له. لما وصلوا له كان الذهب بتاع زوجته كان ذهب كتير، كان الذهب في ايدين، وهو شايل الذهب مش عشان هو حريص على الذهب، لكن عشان في مشهد هيعمله دلوقتي. فهو طالع وشايلينه، طبعا كان في حاله اعياء شديد جدا، 72 ساعه مرمي تحت قبر يعتبر. فاول ما خرج فراح ناطق الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله، وراح رامي الذهب للناس كانه بيقول انا مش عايز حاجه من الدنيا خلاص، انا كفايه ان ربنا سبحانه وتعالى نجاني. ليه بحكي القصه ديت؟ القصه دي مشابهه للموضوع ده، غار واتقفل عليك، وده 7 أدوار ومرمين فوقين والدنيا اتقفلت عليهم. فلما طلع طبعا دخلوا بقى غرفة الإنعاش فترة كده لحد ما فاق وشافيه وكام ده كله. وبعدين عملوا معاه لقاء تلفزيوني على ما أذكر. وبعدين أول ما عملوا معاه لقاء تلفزيوني فأصبح حاجة كده طبعا إيه، رجل بقى شخصية مشهورة والدنيا كلها بتتكلم عنه وشافيه. فجاله عرض في ساعتها على طول، إيه رأي حضرتك نعمل لك فيلم سينمائي بقى ونقول حكاية مثلا أكثم ولا فهم زي وإيه وعودة أكثم، أي حاجة بقى فيها أكشن كده واخد بالك، ونحكي قصتك ونصور كانك وقعت مش عارف تحت ايه وازاي ربنا انقذك وحاجه كده يعني. فطبعا وكان بقى هيبقى حدث يعني بالنسبه لهم يعني ان يتعمل فيلم زي كده. فقال لهم انا لا عايز افلام، الكلام ده بقى كان على الهواء في التلفزيون. قال لهم انا لا عايز افلام ولا عايز اي حاجه من الدنيا، انا بعد ما عشت 3 أيام في القبر انا خلاص. انا كنت عايش في بريطانيا وكنت متمتع بالدنيا وكنت غافل عن رب سبحانه وتعالى، أنا الآن هكون خادم في مسجد طول عمري. طبعا أول ما قال الكلمتين دولت خلاص فيش حد عمل معاه لقاء بعد كده، ولا حد جاب سيرته لا في جرايد ولا غيره، مدام دخل بقى في سكة التدين واخد بالك، فخلاص بقى يعني ده يعني قفل على المطلوب يعني واخد بالك. وبعدين فعلا راح مسجد من المساجد وقعد في المسجد، فضل معتكف في المسجد ده قعد فيه على طول. طبعا انقطعت الأخبار بعد كده، احنا ما نعرفش هو عمل ايه، لو كان عايش أسأل الله أن يسلمه وأن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يثبته، وإن كان ميت فأسأل الله أن يرحمه. قصة الثلاثة اللي دخل الغار تفكرك بموقف زي ده. أنا ليه حكيته لك؟ عشان تتخيل مدى الأزمة اللي كان فيها الثلاثة دولت. لاني مهما وصفت لك وياما حكيت لكم قصه الثلاثه اللي دخلوا الغار، كان في 3 ماشيين والمطر نزل عليهم فدخلوا الغار فصخره قفلت فتوسلوا الى الله بصالح عملهم فرجت الصخره وخرجوا، وتحس انك بتسمع حدوده. فانا حكيت لك 3 أمثلة علشان تشعر بالازمه اللي كانوا فيها. الازمه بتاعه الغار اللي الثلاثه دخلوا فيه، تستشعر الان ان الامه الاسلاميه كلها في الغار دلوقتي. عشان كده قلت عنوان الحلقة أمة في الغار، إني عارف حضرتك تستشعر إن فعلا كلنا بقينا في الغار دوت. تعالوا نكمل مع بعض أمة في الغار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.